بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
عبد الله هذا مقل من أمير، قال حدثنا قال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، حبيب معروف، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين معروف، بقي السند كلهم مشاهير. حبيب عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت هذا مقل، وهو محدث ابن محدث، حبيب محدث إمام، الحديث تقدم الكلام عليه، اقرأ ما بعده.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال: وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: إن الله لن يترك من عملك شيئا، وزاد في الحديث قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم.
هذا هو في رجال صحيح مسلم للإمام المحدث أبي بكر أحمد بن علي بن منجوي الأصفهاني. عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت مولى بني أسد، روى عن عبد الله بن أبي حسين في الجهاد، روى عنها عبد الله بن نمير، يعني هذا الموضع. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري محمد قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال: حدثني أبو سعيد، سلسل بالتحديث، أن أعرابيا، أبو سعيد سعد بن مالك الخدري صحابي ابن صحابي في سن عبد الله بن عمر والبراء بن عازب عبد الله وأمثال هؤلاء صغار الصحابة، ومع ذلك من مكثرين ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، وأمثال هؤلاء تجد أحاديثهم بعضها عن أكابر الصحابة أخذوها، ومع ذلك يقول: قال رسول الله، وتعتبر مراسيله حجة بلا خلاف بين المحدثين فيما إذا كان صحابيا روى عن صحابي. أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، ولهذا تجد في بعضهم جفوة كما جاء في الحديث: من بدا جفا. وقد أبان الله حال الأعراب على صنفين، فذكر الأعراب المنافقين الذين قد حصل منهم بسبب بعدهم جفوة شديدة عن الخير، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله لرسوله، وذكر الأعراب الصالحين الذين على خير وهدى. قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول، بعد أن ذكر الذين يتخذون ما ينفقون مغرما، فليسوا على حد سواء، إلا أن عادة الأعرابية كونه يكون باديا أنه قليل الفقه، ولهذا لم يكن من الأنبياء بدوي، بل كلهم من أهل القرى. قال الله عز وجل: ما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. وأما قول الله عز وجل عن إخوة يوسف وعن أبيه وجاء بكم من البدو، فهذا ليس معناه أنهم كانوا بدوا، وإنما جاءوا من البدو في تلك الحالة، وكأنهم كانوا في مرعى لشدة القحط، فإنهم كانوا في سنين مجدبة، بدلالة تلك القصة التي فيها على أنه مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وصدق علينا إن الله يجزي المصدقين. هذا يدل على أنهم كانوا في سنين مجدبة، وأنهم ربما بدوا في ذلك الحين لطلب مرعى لشيء من ذلك. وأما الأنبياء وأما هم فإنهم من الحاضرة. قال له أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد. القرطبي المفهم: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم، يعني زكاتها. قال: فاعمل. وهذا يدل على أن الإبل فيها زكاة. قال: فاعمل من وراء البحار، إن الله لن يترك من عملك شيئا. وقوله فاعمل: إن شأن الهجرة لشديد، فاعمل من وراء البحار إلى آخره، لن يترك معنى لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئا حيث كنت. وقول من وراء البحار القرى، فقد قالوا لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن عبادة حين شكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال أو أذية عبد الله بن سلول، قال: اعفو عنه واصفح يا رسول الله، إن أهل هذه البحيرة كانوا أرادوا أن يسودوه، فلما بعثك الله بها بعثك الله شرق بها. ويقصد بها القرية المدينة، فالبحار القرى. قال: والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة أو البحيرة. قال العلماء: المراد به بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله ووطنه، أخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينقص على عقبيه. قال له: إن شأن الهجرة إذا التي سألت عنها شديد لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك، أي في الأعراب من وراء البحار وراء القرى في البوادي، اعمل ورعاء، اعمل في مواشيك، اعمل في كذا، أنت أقم الصلاة، أدي الزكاة، أوجب الله لازم ما أوجب الله عليك، فهو ينفعك ولا ينقصك من عملك شيئا. وهذا نهي، وهذا لا يتعارض مع النهي عن التعرب بعد الهجرة، هذا لم يكن هاجر، إنما استفتى وطلب الفتية في الهجرة، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بما علم من حال الأعراب أنهم لا يصبرون عن البادية، فيحبون المرأة ويحبون الإبل ويحبون يعني ما يتعلق، ويأكل منها ويشرب من ألبانها ويبيع منها ويأكل وغير ذلك، مستريح فيها، فنصحه بذلك. بينما لو كان قد هاجر من قبل واستقر في هجرته، ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التعرب بعد الهجرة، إلا أن يقصد ما كان هذا له، إلا أن يكون بإذن خاص كما حصل لسلمة أنه أذن له أن يخرج للبدو، وما كان من ذلك أذن له إذنا خاصا. وإلا فالتعرب بعد الهجرة خطأ، ولهذا عتب الحجاج كما مر بنا في هذا الدرس، قال له تعربت بعد الهجرة، انتقد عليه، أصرت أعرابيا، دخل سلم عن سلم دخل أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله أذن لي في البدو. فهذا إذن خاص، ومن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا بأس، ومن لم يأذن له وكان مهاجرا لا يخرج إلى البدو، بل يبقى على ما هو عليه من خير وفي مكانه الذي فيه هاجر. أما هذا فلم يكن قد هاجر، وإنما استفتى. وقد تكون البادية في بعض الحالات خير من الحاضرة. الأصل أن الحاضرة أفضل لتلقي العلم ومجالسة الفقهاء وحصول الخير وكثرة الجماعة، وكذلك أيضا استماع الذكر وحلقات العلم وما كان من ذلك. لكن في حالة قد تكون البادية أسلم، يوشك أن يكون خير المال المسلم غنم يتتبع به شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ففي حالة تلاطم أمواج الفتن وكثرتها، إذا بدأ الإنسان خوفا على نفسه من الفتنة كان ذلك تواريا عن الشر وملجأ يلجأ ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ولما اشتدت الغربة على ابن الوزير رحمه الله في أوساط الرافضة، كان ربما تارة يذهب في هذا الشعب وتارة في هذا الشعب، يفر بدينه من الفتن، من فتنة الرافضة وأذية الرافضة قاتلهم الله. فعبر عن ذلك بقوله: فحينا بطود تمطر السحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، أجاور في أرجائه البوم والقطع، فجيرتها للمرء أولى وأجدر هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رنق المكدر. إلى قوله: ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. فربما تجد في بعض الحالات أهل الأهواء يشتدون على صاحب سنة، فلان يذهب إلى شظية جبل أو مكان يفر بدينه ويعبد الله، ومن أن يبقى في أوساطهم مضطهدا يعني ماذا كيف ما شاء قال أو فعل، أو ما سمحوا به فعله، ما لم يسمحوا به تركه، مجامله مدار لهم. هذا سبب لإضعاف الدين، قال في حديث القسامة: قتل رجل ببحرة، بحرة الرغاء على شط البحر البلدة. ومنه حديث عبد الله بن أبي: ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يعصبوه بالعصابة. البحيرة مدينة رسول الله، وهي تصغير البحرة، والعرب تسمي المدن والقرى البحار. ومن الحديث: وكتب لهم ببحرهم، أي ببلدهم وأرضهم. نهاية الأثير تعتبر من كتب اللغة والشروح. نهاية ابن الأثير تعتبر من كتب اللغة وغريب الحديث، وفي نفس الوقت تعتبر هذه الغريب وفهم الغريب من الشروح. قال القرطبي رحمه الله: قول إن شأنها لشديد، أي أمرها صعب وشرطها عظيم، شروطها عظيمة، ما أخبره بعد ذلك ما يدل على أنها ليست واجبة عليه. وقوله إن أمرها لشديد، هذا الذي كنا نذاكر فيه بالأمس، وأنه ممكن أن ينوي طلب العلم أو ينوي الفرار بالدين أو ما كان من ذلك، حتى لا يتسلط عليه الشيطان بضيق صدر أو ما إلى ذلك يرجعه عن هجرته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بذلك الأعرابي، لما علم من حاله وضعفه في المعنى وقام مدينة فأشفق عليه وكان بالمؤمنين رحيما. وصدقت الإبل زكاتها. قوله: هل تحلبها يوم وردها، يعني أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياه حلبوا مواشيهم فسقوا المحتاجين والفقراء المجتمعين على المياه، وقد تقدم في كتاب الزكاة، والبحار هنا يراد بها القرى، وقد تقدم ذلك. ولن يترك أن ينقص إلا أن ينقصك، ومعنى ذلك أنه إذا قام بما يتعين عليه من الحقوق الواجبات وبما يفعله من الخير، إن الله تعالى يثيبها لذلك ولا يضيع شيئا من عمله أينما كان الأرض، ولا بعد في أن يحصل الله له ثواب مهاجر بحسن نيته وفعله الخير، والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. وقوله يعني حلبوا مواشيهم، عادة أن الإبل إذا ذهبت للمرعى ثم وردت الإبل مثلا في مورد، فبعد أن ترعى وتشرب تريد فصيلها وولدها فتحن إليه وتدر اللبن، فاعتاد الناس عند ذلك أنهم عند الورد، عند أن على المياه يحلبونها، وأن الفقراء يتواردون إلى ذلك الماء من كان يريد اللبن. قال: ومن حقها حلبها يوم وردها. واعتاد الناس أيضا بالكرم بمثل ذلك، أنه يحلب ويعطي من أراد أن يشرب، من أراد أن يسقي مريضة، من أراد أن يأتدم في بيته، من أراد، وهكذا. وهذا الحق ليس واجبا على الصحيح، من حقها حلبها يوم وردها، فإن هذا الحق حق تطوع، تقدم لفظه حق فضيلة، حق إحسان، حق مكرمة، على هذا الصالحون وكذلك أيضا المكارم، مكارم الأخلاق، أنه مثل هذا ما يشح به. وفي بعض البوادي يحلبها لأنها زائدة عن حاجته وعن حاجة من يريد يشرب، وحتى أيضا فصيلها يأخذ حاجته وبقية منها لكثرتها، يحلبها وضعها في السطل لمن يريد يشرب على الطريق ولا بجانب مسجد لمن يريد يشرب، إلا أنه إذا طال وقته وإلا ضربته الشمس قبل أو الريح، الحليب حليب الإبل وسائره يتغير، أو ضربته الحر يتغير بسرعة، أما في مكان بارد أو لم يتعرض لذلك يبقى وقتا. قلنا هذا لا يتعارض مع تلك الأحاديث التي فيها التعرب بعد الهجرة، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث العلاء الحضرمي قال: قال رسول الله: ثلاث للمهاجر بعد الصدر، إذا حج أو اعتمر فبعد طواف الإفاضة له 3 أيام، أقصد بعد الصدر طواف الوداع، لطواف الوداع يطوف ويمشي. ويستثنى من ذلك من أذن له النبي الإقامة من غير المدينة، واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج، وهو أصح الوجهين في المذهب لقوله في هذا الحديث بعد قضاء نسكه، لأن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف وداع، طواف الوداع، وقد سماه قبله قاضيا لمناسكه، فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج، والله أعلم. وقال القرطبي: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني بعد قضاء نسكه 3، يعني بعد أيام التشريق. ما سمعت في سكن عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمر: ما سمعت في سكن مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله: ثلاث للمهاجر بعد الصدر، بعد قضاء حجه 3 أيام. والمقصود بالصدر رجوع من بعد الرجوع من منى، بعد 3 أيام، 3 أيام أيام منى. قال النووي: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور، وقد أجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه، واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكن المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكن أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق، كلهم يعترفون عن القاضي.